نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يخبر به أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى السوق ومر من عند أولئك الذين يبيعون الطعام، يبيعون التمور ويبيعون البر ويبيعون الطعام للناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الطعام شك أن فيه بللا، فأدخل يده فيه صلى الله عليه وسلم فوجد البلل فيه موجود، فقال لصاحب الطعام: ما هذا؟ هذا غش. فقال صاحب الطعام: يا رسول الله، أصابته السماء، أي أصابه المطر الذي ينزل من السماء، لأن كلمة السماء قد يراد بها المطر نظرا لأنه يأتي من السماء، وهذا معروف في لغة العرب أنه يعبر عنه بهذا التعبير، وربما أيضا عبروا بالنبات أيضا وسموه السماء نظرا لأنه ينزل المطر من السماء ثم ينبت النبات بسبب المطر، فسموا حتى النبات سموه سماء. ولذلك يقول حسان رضي الله عنه: إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء يعني نزل المطر بأرض، رأيناه أي رأينا النبات الذي ينبت من أجل بسبب المطر. إذا نزل السماء بأرض قوم رأيناه وإن كانوا غضابا. فالحاصل أن النبي قال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ البلل. فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، أي أصابه المطر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ تستره وتخلي الذي فيه البلل من داخل ما يرونه الناس، وتجعل الظاهر سليم ما فيه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا نوع من الغش، وأن هذا لا يجوز، وبين له السبب: لأنك اخفيت عن الناس وجعلت الأعين لا تنظر إلى هذا البلل الذي في أسفل الطعام، جعله فوق ذلك حتى يراه المشتري ويدخل على بصيره ويعرف أنه يشتري هذا وفيه هذا العيب، لأن البلل الذي في هذا عيب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بين له الطريق المتبع: قد يكون أنه أراد الغش، وقد يكون أنه سوء فهم منه، وقد يكون أمرا آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين له وجهه، قال: أنك تجعله فوق الطعام حتى يراه الناس، سواء أنت كنت متعمد الفعل هذا متعمدت، لكن إن كان أنت متعمد فهذا هو الغش بعينه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وهذا وعيد شديد والعياذ بالله، أن من غش المسلمين، النبي يقول: من غشنا فليس منا. وهذا من أحاديث الوعيد التي النبي عليه الصلاة والسلام توعد بها الناس، توعد بها أهل البيع والشراء، وهذا عام سواء في البيع أو في الشراء أو في الطعام أو في اللباس أو في السيارات أو في أي شيء: من غش فليس منا. كذلك أيضا يدخل فيه غير البيع والشراء، حتى تدخل فيه الاستشارة. إذا استشارك شخص، المستشار أمين، فإذا استشارك لابد تعطيه الأمانة وتعطيه محض النصيحة. فإذا مثلا أعطيته خلاف ما تعلم فقد غشيته، فتكون داخل تحت هذا الوعيد الشديد: من غش فليس منا. فهذا وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، وإن كان هذا هو السبب،
وهو أنه البلل الذي في الطعام، وقال له النبي من غش فليس منا، هذا هو السبب. لكن العبرة بعموم اللفظ، بعموم لفظه صلى الله عليه وسلم، لأنه أعطي جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وهذا وعيد شديد، ويترك المعنى على ما قاله صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى تفسير، لأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن أحاديث الوعيد ما تفسر، تمر كما جاءت وينطق بها كما نطق بها صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد على ذلك، وهذا وعيد شديد. من غش فليس منا، فالغش يدخل في أبواب كثيرة، في البيع وفي الشراء، سواء بيع طعام أو غيره، من الملابس أو من المراكب أو من الآليات أو نحو ذلك. وكذلك أيضا الغش في النصيحة، يأتيك مثلا شخص ينصحك استشيرك في هذه السلعة، ففيها النصيحة، تقول والله هذه السلعة دي ما تصلح لك، فيها كذا وفيها كذا. استشارك مثلا في شخص يريد مثلا يجعل بينه وبينه معاملة مداينة أو غيره، يجب عليك تبين له ولا تغشه، تبين له أن هذا الشخص فيه كذا وكذا من الصفات، سواء صفة الأمانة أو صفة الخيانة والعياذ بالله، يجب عليك. أو يستشيرك في مثلا يتزوج، أو يستشيرك في إنسان خاطب منه، لازم أنك تبين ما تعتقد وما تعلم. فإن كتمت الشيء هذا فأنت داخل في عموم من غش فليس منا. فينبغي للمؤمن أن يحذر غاية الحذر أن يتصف بهذا الوعيد الذي توعد به صلى الله عليه وسلم من غش الأمة، من غش فليس منا، وهذا وعيد شديد. نعم.
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
نعم، هذا الحديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أيضا يبين فيه صلى الله عليه وسلم أن من ترك القطاف، قطف العنب، لأن العنب إذا استوى وتغير لونه وذهبت عنه الحموضة وصار حلو جاز بيعه، وهذا هو وقت بيعه. فمن تركه حتى أنه يستوي أكثر من هذا ويكون صالح للذين يعملون الخمر، يستخرجون الخمر منه، لأن الخمر لا بد أن يبقوه في الشجر حتى ينتهي الرجل كامل ثم يستعملونه. فالنبي يقول: من حبس القطاف، قطاف العنب، تركه شجره عنبلوه عنبستانه، لكن تركه من أن يبيعه، من أجل أن يبيعه على الذين يشترونه من أجل الخمر، من أجل مقاطع الخمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فعل ذلك فقد تقحم النار على بصيرة، أي أولج نفسه في النار هو بنفسه على بصيرة، وهذا والعياذ بالله وعيد شديد. مثل يدخل النار وهو متبصر على هذا، يدخل النار ببصيرة بسبب فعله السيء وبفعله هذا الغش، لأنه هذا معناه أنه أعان على المعصية، فكل من أعان على المعصية فهو مثل صاحب المعصية، لأن هذه إعانة لهم. وهذا يدخل فيه في قاعدة من النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء رحمهم الله قاسوا عليها جميع ما يماثلها في أي شيء، سواء من العنب أو من التمر أو من أي شيء من الأنواع التي يؤجلها حتى تكون ما تصلح إلا للذين يستخرجون الخمر أو غيره. كذلك أيضا كل ما يستعان به على أمر محرم لا يجوز للإنسان أن يتدخل به، ولقد نص العلماء على أن مثل هذا أيضا الذي يبيع السلاح أوقات الفتن، يبيع الفتن بين المسلمين ويبيع عليهم السلاح، فالسلاح من أجل هذا يقتل هذا ويقتل هذا، ولا يهمه هذا، هو يهمه أنه يأخذ الفلوس وبس. فهذا أيضا مما نهى عنه النبي، لأنه وسيلة، إذا بعت السلاح وسيلة أنه يقتل به ذلك الرجل، فأنت الذي تسببت بهذا وشاركت في قتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كل ما يكون سبب لضرر على المسلمين، على أديانهم أو أبدانهم أو على نفوسهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الأسباب التي تؤدي إلى هذا. ولذلك العلماء بناء على هذا الحديث وأمثال هذا الحديث قالوا: الوسائل لها حكم الغايات، إذا كان هذا وسيلة إلى الخمر وعفو ساعدته صرت أنت مثل اللي يقطع الخمر، الوسيلة على قتل هذا الرجل بسبب أعطيته سلاح يقتله، معناه انك انت ساعدت على قتله والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا كله وبين ما يترتب على ذلك من الإثم، وأن من فعل هذا فقد تقحم النار على بصيرة، دخل النار وهو على بصيرة من أمره. فالنبي يحذر الأمة لأنه عليه الصلاة والسلام هو الناصح الأمين، وقد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم، فهذا من نصحه وهذه من تعاليمه. والمصنف ساق هذا في البيع والشراء، وإن كان لأحاديث عامة ما في البيع وفي الشراء وفي غير البيع والشراء، لكنه ذكرها أن هذا أكثر ما يحدث في البيع والشراء، فذكر المصنف هذه الأحاديث في هذا في كتاب البيوع، وإلا فهي داخلة في هذا الباب وفي غير هذا الباب.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، هذه قاعدة من قواعد الشرع عظيمة، وهذه من جوامع الكلم، جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة التي هي جملة واحدة وهي كلمتان، هذه أغنت عن عدة مؤلفات وعدة كتب، لأنها قاعدة يسير عليها الناس في كثير من الأبواب وفي كثير من المعاملات وفي كثير من أعمالهم. فقوله الخراج بالضمان، وهذا الحديث له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل قد اشترى عبدا، وبقي العبد يخدمه مدة من الزمن، ثم تبين فيه عيب، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن اشترى عبد وأن العبد فيه عيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يرد العبد إلى صاحبه، فأمر صاحبه أن يأخذه وأن يرد قيمته على المشتري، لأنه تبين فيه العيب، وإذا تبين العيب فإنه يرد، اللي فيه العيب يرد، هذا معروف من قواعد الشرع. فلما أن رده عليه قال صاحب العبد ورسول الله خدمة عبدي عنده بس أخذه ويعطيه قروشه، بس كم عنده شهرين 3 أشهر 5 أشهر وهو يخدمه، أنا أبي قيمة هذا. فقال له النبي الخراج بالضمان، قال هذا العبد له أنه ميت وهو عنده سمى ضمانه ولا جاي طالبك، فما دام أنه ضمانه ولو جاءنا جناية فيه عليه ولو مات فهو رايح عليه كذلك. قال النبي الخراج بالضمان، ما دام انه مضمون على المشتري، اذا اشتراه واستلمه وحدث بحادث او مثلا نشان اشترى سيارة ولا تبفي، لكن اشترى سيارة واستعمل يومين او ثلاثة ثم حصل بها صدم، نقول من راحت عليه؟ راحت على المشتري اللي باعها انت، انقطعت عليكم. فهذا العبد لو مات ما راح يطالبه ولا راح يرجعه، لانه لو اراد يرجعه عليه صاحب العبد يقول ما يخالف، اعطى العبد يعطيك قروشك، ما نعبت راح. فهذا النبي قال الخراج بالضمان، فكما انه تحت ضمانه ولو مات عليه ولو حصل عليه فيه شيء فهو رايح على المشتري، فكذلك ايضا اللي واستغل وانتفع منه لانه قائم بنفقته وقائم بتعليمه، ولو مات فهو من ضمانه. فالخراج بالضمان، والخراج هو الغلة والنمى اللي يحصل منه، مثلا اشترى هذا البيت واجره سنة او سنتين، غلته نماه، هذا هو الخراج. اشترى هذا العبد واستخدمه مثلا، ربما اجره وانتفع منه مثلا، هذا غلته اللي حصل له من الغلة وحصل له من الكرى وحصل له من، هذا هو الخراج. فالخراج للشيء لصاحب الشيء الذي هو مضمون عليه، ولذلك قال النبي الخراج بالضمان، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشارع، وتدخل في أبواب كثيرة، ولكن أهم ما تدخل فيه البيوع، ولكنها تدخل في أبواب عدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر أنه أعطي جوامع الكلم، فهذه الخراج بالضمان أعطنا شيء كثير، هذا وفي غيره، مثل لو إنسان مثلا اشترى له ملك نخل واستغله ومثلا ينتفع بزراعة أرضه وينتفع من النخيل وينتفع من العنب، ثم جاء إنسان جار له كذا وشفع، قال أنا والله اشتراه وأنا ما أدريت أنا لي حق الشفع، لا على كل حال النبي أثبت حق الشفع، هم نخلوا بالشفع، نقول جميع ما انتفع منه من ثمرته ومن زراعته ومن كذا لصاحبه، لأنه لو تلف عليه، فهذا أيضا داخل في الخراج بالضمان. فالعلماء ذكروا عدة صور ما تحصى تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، لكن يتضح بالسبب الحديث، وهو سبب الحديث مثل ما مر أن رجل باع عبدا على شخص ولما جلس عنده فترة تبين فيه عيب وأتى للرسول وردها النبي على صاحبه وقال ادفع الثمن واسألوا عن المدة هذه، قال أنا أبي لها ثمن، هل المدة اللي بقي عندك؟ قال لا ما لك شيء، لأنه لو مات فيه من ضمانه، فالخراج بالضمان، فما حصل منه من النافع فهو من الضمان. اختلف العلماء فيه، جمهور العلماء على العمل بهذا الحديث، إلا أن الخراج ينقسم إلى قسمين، شيء منفصل وقبله الإنسان وسوى انتهى منه فضله، وهنا أشياء زيادة ما تنفصل، زيادة متصلة، مثل لو شريت مثلا بعير وهو يسوى مثلا 1000 ريال نظرا إلى هزاله وضعف حاله، بقي عندك وكرمته وصار يسوى 3000 لأنه سمن وصار يسوى 3000، فأنت ترده سمنه ولا تأخذ عن سمنه شيء، يكفيك استعمالك إياه هذه المدة، لأن هذا يسمونه النماء المتصل. كذلك العبد مثلا لو علمته قيادة السيارة ولا علمته الحساب ولا علمته الكتابة، فأنت ترده ولا طالبه مثلا تقول لا أنا علمته عطن بدل ما علمته القيادة ولا عطن بدل ما علمته الحساب، لا. فالزيادة قسمين، زيادة متصلة فيه هذا المتصلة ترده إياه، أما المنفصلة اللي تنفصل عنه مثلا مثل الثمرة أو العجارة الجرس وخدت الإنجرة، أو ثمرة مثلا ثمرتها النخل أخذتها، أو ثمرتها العنب أخذتها، أو ثمرتها الأشجار أخذتها، فأنت ترد الأشجار والثمار اللي أنت أخذتها أو الإجرة اللي أنت مثلا استفدت منها هذه ما ترده. فإن كان شيء متصل فيه فهذا ما ترده هو الشيء المتصل الذي فيه، وهذا باتفاق العلماء. نعم.
وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل وفيه معجزات للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار ليشتري له أضحية، فذهب عروة رضي الله عنه إلى السوق واشترى بالدينار شاتين، والنبي قال اشترى لنا شات، لكنه اشترى بشاتين. فلما اقبل بالشاتين الى النبي قابله واحد وسام منه وحده بدينار وباع عليه، فاخذ الدينار والشات وجاء للرسول وقال هذا دينارك يا رسول الله وهذه شاتك، فقال النبي كيف ذلك؟ اخبره بانه راح واشترى شاتين وباع واحد وجاء للرسول، رجع ان اعطى النبي الدينار واعطى شات واخبره بما فعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة دعا له فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. فلذلك مثل ما قال العلماء رحمهم الله أكان لا يمكن أن يخسر في أي صفقة نبيه، لا يمكن يبيع ويشتري بشيء ويخسر فيه إطلاقا بسبب دعوة النبي، وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ما عمره خسر أبد بعد قول النبي هذا. حتى ذكر بعض المؤرخين أنه مرة من المرات أراد أن يختبر يشوف يعمل شيء يجيب له الخسارة هل يخسر ولا لا، ومعروف ان خيبر التمر يجي منه وانها التمور فيها كثيرة ولا بس سكان يأكلون التمر، فالتمر يبيعون على هذا المدينة وغيرهم، ولذلك كان من الامثال تمر خيبر، يعني اليسر وسهولة. ومثل ما قال حسان رضي الله عنه وان ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا الى اهل خيبر، يقول مثل اللي يروح التمر لها الخيبر، هالخيبر يبيعون ما يشترون التمر. فقال كان مرة من المرات رضي الله عنه أخذ تمر المدينة وراح يبيعه بخيبر، يبي يشوف هو يخسر، ما يعلم اللي يبي يأخذ تمر من المدينة يبيعه بخيبر يبي خسر، لأن الخيبر هم اللي يبيعون التمر. فذهبوا، وكان في وقته أصابهم بعض المرض، فلما جلب التمر صار أكل من هذا التمر شوفي بإذن الله. صار باع الساعة اللي هو منتظر انه يبيعه مثلا بدلهم صار بعشر دراهم فربح فيه اضعاف مضاعفة. فهذا بسبب بركة دعوة النبي وهي في الحقيقة دعوة منه صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم لان الله استجاب دعوته وكان ما يخسر ابدا. فالحاصل ان العلماء اختلفوا في هذا كل انسان يتصرف بحق الغير بدون اذنه لان النبي ما قال له بعوشته قال جيب لي شاتي بس لكنه تصرف بهذا التصرف. فهل هذا ينفذ او لا ينفذ؟ الصحيح انه ينفذ لان النبي اقره ولا انكر عليه وقال ليش ولم يقل له لمن افعل. وان كان بعض العلماء رحمهم الله نظرا الى القواعد الاخرى ان على وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك مع الانسان اللي هو ما يملك ما له حق يتصرف فيه لكن مثل هذا اختلف العلماء فيه هل ينفذ او لا ينفذ. والصحيح انه ينفذ وبعض العلماء رحمهم الله قيدوا قالوا انه ينفذ اذا امضاه صاحب الحق. النبي ما قال له شيء امضاه. بعضهم يقول اذا مثلا لو انسان تصرف بحق الغير بغير اذنه موقوف على الاجازة على اجازة صاحب الحق ان اجازه صح واذا لم يجزه فلا يصح. ولعل هذا هو اعدل الاقوال انه اذا تصرف في مال الغير حق الغير الذي بيده موقوف على اجازة صاحبه لا بالنسبة للبيع ولا بالنسبة للشراء لان فعل عروة الامرين كلهن باع وشراء كلهن. اولا اشترى النبي شاتين ثم باع الشات شات النبي عليه فتصرف في الشراء وفي البيع. فقال العلماء رحمهم الله بالنسبة للبيع او بالنسبة للشراء عملا بهذا الحديث انه يعلق باجازة المالك اذا قال اجازه المالك نفذ واذا ما اجازه المالك فهو لا ينفذ. ولعل هذا هو اعدل الاقوال والا في المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. بارك فيه. عندك مسألة؟
هذا سائل يقول طاف انسان طواف الوداع ولم يسافر فما حكمه؟
اذا طاف طواف الوداع ولم يسافر وجلس يوم او بات في الليل فهو يعيد الطواف مرة ثانية عند ارادة السفر. نعم هذا اللي علينا.
هذا سائل يقول ذهبت بسيارتي الى احد معارض السيارات للبيع ويوجد بها خلل ولن ابلغ احدا وبعت السيارة ولم يسأل المشتري عن السيارة شيئا فما حكم البيع؟
البيع نافذ لكنه بس هذا من الغش انك تعرف ان في هذا ولا تخبر المفروض انك خبرت. فهذا لو رجع عليك يملك انه يرجع عليك وهذا من الغش ولا ينبغي الانسان من النبي كما في الحديث الذي مر من غش فليس منا وفي بعض الروايات الحديث من غشنا فليس منا فمن غش اي غش فهو ليس من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في عيب لازم أنك تخبر فيه وهذا الأقرب إلى حصول البركة وإلى أنك تستحل ما أخذت من هذه القيمة. أما إذا كان فيها خداع وفيها غش وفيها مراوغة هذا ما ينبغي ما من صفات المؤمنين. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز بيع عشرة الفيديو في مكة فيها المنكرات؟ يقول وهل الإثم يتضاعف في مكة؟
نعم المعاصي تتضاعف المعاصي تعظم في مكة فالمعصية في مكة أعظم من غيرها ولأن أيضا يعني في بالنسبة لمكة تمتاز بأن الإنسان إذا نوى فعل الشر ولو لم يفعله يعاقب عليه. أما في غير مكة فهو ما يعاقب إلا على شيء يفعله لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا هم بحسنة كتبت له حسنة فإذا عملها كتبت له 10 حسنات وإذا هم بالسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. لكن بالنسبة للمكة لا هذا بالنسبة لغير مكة لكن بالنسبة للمكة فيها نص من القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذبه من عذاب أليم. والإرادة غير الفعل الإرادة إنك تنوي أردت أن تفعل هذا ولكن ما فعلته تعاقب على هذا وربما أن الله يعاقبك عقابا عاجل في الدنيا قبل أن تفعل هذا الشيء لأن الله علق بإرادة الفعل. أما الحديث هذاك مطلق في كل مكان وهو أن الإنسان إذا هم بسيئة فهو ما يعاقب عليها ولا تكتب فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. لكن في مكة إذا هم بسيئة كتبت سيئة ولو لم يفعلها لأن الله يقول ومن يرد فيه أي في الحرم بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم، فهو يستحق لعذاب الأليم سواء ادخر له يوم القيامة أو عوجل به وهو الأقرب، أنه يعاجل به في الدنيا فينتقم منه قبل أن يفعل، إذا عزم عازم على الفعل لكن تحين الفرص فهذا يعاقب عليه، فإن فعل فهو أعظم. فالأشرطة التي فيها أشياء محرمة لا تجوز لا في مكة ولا في غيرها، ولكن في مكة تكون أعظم إثم.
هذا سائل يقول: إذا كان صوت الإمام مسموعة لجميع المأمومين في المسجد الحرام، فلماذا يردد المؤذن بالتكبير وراءه بصوت مرتفع؟ وهل هذا الأمر الذي في الحرم تكون بدعة أو عادة أو سنة؟
لا، هو أصل التبليغ خلف الإمام عند الحاجة وغير الحاجة ما يجوز، ما ينبغي. حتى عند بعض العلماء أن المبلغ إذا بلغ من غير حاجة إنما تصح صلاته، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولكن نظرا إلى أن الآن صوت الإمام وصوت المبلغ إنما هو ما هو بصوته الطبيعي، صوت بسبب هذه الآلة بسبب المكبر، وهذا المكبر إنما هو بالكهرب، والكهرب عرضة للخلل، وكذلك أيضا بواسطة الأسلاك، والأسلاك عرضة للخلل. ولذلك قد حدث كم مرة إن السلك والميكروفون عند الإمام يبطل، فإذا بطل اللي عند الإمام الناس ما يدرون عن الإمام، ما يدرون كيف يصلون، الناس القريبين من الإمام وفي ناس بعيدين ما يرون الإمام، وفي ناس بالبدروم وفي ناس بالسطح وفي ناس بالشوارع. فلما حدثت هذه أكثر من مرة وخصوص في أوقات الحج يحصل زحام وربما مسوا السلك وخلعوه، وربما قطعوا السلك من شدة الزحام، هم من ينقطع صوت الإمام، إذا انقطع صوت الإمام ما يسمعه أحد إلا الصف اللي حوله. فلذلك بقي المنبه مع الإمام هنا في الحرم لهذه العلة، ولأنه لو حصل شيء على الإمام من انقطاع الصوت عنه المبلغ يشوف الإمام، لأن المبلغ يناظر الإمام، فهو يكبر للناس بحركات الإمام إذا قام ولا سجد ولا رفع ولا نهض من الركوع، هذا هو السبب بقاؤه، ولا الحقيقة ما له لزوم. أما في غير الحرم اللي الناس كلهم متجمعين وشوفون حركة الإمام ما ينبغي استعماله، لكن الحرم لما أنه حدث هذا الشيء ولا كان عزم بعض المشايخ على أنه ما له لزوم، لكن لما حدث أكثر من مرة بهذا رأوا أنه يبقى خوفا من ما حدث أن يتكرر ويحصل على الناس خلل، لأنه لو انقطع صوت الإمام ما سمعوه معناه اختلت صلاته، ما يدرونش الحالة، فهذا هو السبب بقاؤه. نعم، وهو التبليغ ما هو بسنة ولا هو بمحرم، لكنه عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة وضح وبدون حاجة ما له لزوم، وإلا فهو في الأصل مشروع للحاجة. والسبب شو الدليل على مشروعيته؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مرضه وكان في البيت ما يقدر يخرج للمسجد ويصلي بالناس، فهو يأمر أبا بكر يصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالناس، فلما كان مرة من المرات وأبو بكر يصلي بالناس وصلى ركعة أو ركعتين النبي عليه الصلاة والسلام أحس بخفة وخرج وجاء إلى الصف، وصف على يمين أبي بكر رضي الله عنه، فأبو بكر أراد يتأخر وأشار له النبي وصار بجنبه، فكان النبي هو اللي يصلي بالناس بدل ما كان الإمام أبو بكر، صار الرسول هو الإمام، ولكن الرسول صوته ضعيف بواسطة مرضه ما يسمع الناس، فجعل يركع ويسجد وأبو بكر معه ويرفع صوته وأبو بكر يقتدون به الناس. هذا أصل مشروعية التبليغ، فكان أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي النبي والناس ما يسمعون صوت النبي لأنه يصلي وهو جالس، وأيضا كان مريض عليه الصلاة والسلام وصوته ضعيف، فجعل أبو بكر إلى من كبر يرفع صوته، وإذا نهض يرفع صوته ويقتدون به الناس، فهذا أصل جواز التبليغ خلف الإمام لكنه عند الحاجة. نعم،
هذا سائل يقول: معنا نساء يريدون أخذ عمرة، فهل يجوز لهن الخروج إلى عرفة للإحرام منها؟
نعم، ما في بس، ولكن الإنسان إذا جاء وأخذ عمرة الأفضل له أنه ما يكرر العمرة، الأفضل أنه يطوف بالبيت ويكثر من الطواف، والإكثار من الطواف أفضل من الخروج للعمرة، لكنه جائز لو فعل هذا، لكن يدور الفضيلة، الفضيلة عدم تكرار العمرة، إنك جيت واعتمرت من برا الحمد لله كافي عمرك هذه، أكثر من الطواف أكثر من الصلاة والعبادة بهذا البيت أفضل لك. لكن لو مثلا أراد أن يأخذ عمره الوالد والوالدته وكذا هذا جائز لا بس. فالمهم أنه من جاء وأراد يأخذ عمره يخرج إلى الحل، يعني يخرج عن حدود الحرم حدود الأميال. فإن خرج إلى التنعيم فالتنعيم في الحل، وهو الذي خرج أسر عائشة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن خرج إلى عرفات فعرفات من الحل ليست من الحرم أيضا. وإن خرج إلى الجعرانة أو أي جهة من جهات مكة تجاوز الأميال وأحرم من الحل فلا بأس بذلك. نعم.
الإنسان يقول هل يجوز مس المصاحف بدون وضوء؟
لا، المصحف ما ينبغي أنه يمس الإنسان وهو على غير طهارة إلا الحاجة أو ضرورة أو هم الملائكة، لأن في كتاب مكنون لا يمسه المصحف والملائكة، لكن بعموم لا يمسه المصحف بعض العلماء ويستدلون بحديث أيضا غير الآية وهو حديث عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، لكن هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء رحمهم الله، فمن صححه قال ما يجوز، واللي ما صححه أما الآية فمراد بها المطهرون الملائكة، لكن قد يستدل بعموم متطهر أنه فالأحوط للإنسان أنه ما يمسه إلا وهو على طهارة. نعم.
الإنسان يقول نويت الحج وقدمت من الرياض بالطائرة إلى جدة، يقول فمن أي مكان يكون الإحرام وأقمت في جدة يوم واحد؟
إيه وأحرم من أحرم ما ذكر من أحرم. المهم من الذي يأتي من أي جهة من الجهات لا بد أن يحرم إذا حاد الميقات، إن كان مر على الميقات أو حاذاه يجب عليه الإحرام، فإن تجاوزه وأحرم بعده بحج أو بعمرة فالحج صحيح والعمرة صحيحة، لكن يجب عليه دم، لأن الإحرام من الميقات واجب من الواجبات من واجبات الحج، فإذا ترك هذا الواجب وجب عليه دم، ما ترك واجب وجب عليه دم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.